الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الحديث عن الأصل العملي الشرعي. المصنف تقدم منه أن البراءة الشرعية لا تجري في محل الكلام إذا شك في اعتبار قصد الامتثال. يقول البراءة الشرعية ليست بجارية إذا شك في مدخلية قصد الامتثال، فلا تجري البراءة الشرعية. قلنا قد يقال بجريان البراءة الشرعية بدعوى أن أدلة البراءة الشرعية شاملة لمحل الكلام، ويمكن أن ننفي مدخلية قصد الامتثال بواسطة البراءة الشرعية، وبالتالي نقول قصد الامتثال ليس دخيلا. قلنا في مقام الجواب عن ذلك المصنف لا يرتضي ذلك، ويقول إن جريان البراءة الشرعية إما أن يكون بلحاظ مدخلية قصد الامتثال في المأمور به في الواجب، وإما أن يكون بلحاظ مدخليته في الغرض. الأمر لا يخلو. أما بالنسبة إلى الأول فلا مجال لجريان البراءة الشرعية، لأننا نعلم أن قصد الامتثال ليس دخيلا في الواجب، لا يمكن أخذه في الواجب، هو ليس قيدا للمأمور به. هذا بالنسبة إلى المأمور به والواجب. وأما بالنسبة إلى الغرض فالمصنف قال أن البراءة الشرعية أيضا ليست جارية، لأن مدخلية قصد الامتثال عليكم السلام، مدخلية قصد الامتثال في الغرض ليست أمرا شرعيا ليكون قابلا للرفع الشرعي. البراءة الشرعية لكي تجري لابد أن يكون المورد تحت سلطان الشارع، لابد أن يكون الشيء مما تناله يد التشريع والجعل. بالنسبة إلى قصد الامتثال وسائر ما يكون دخيلا في الغرض هذا ليس أمرا شرعيا، كل ما يدخل في المصلحة، كل ما يدخل في الغرض هذا ليس أمرا شرعيا قابلا للوضع والرفع الشرعيين. إذن دليل البراءة الشرعية لا يجري بالإحاظ مدخلية قصد الامتثال في المتعلق، ولا يجري بالإحاظ مدخلية قصد الامتثال في الغرض. هذا اللي ذكر المصنف، وبالتالي البراءة لا تجري، البراءة الشرعية لا تجري، كما لم تجري البراءة العقلية، وإنما الجاري في المقام الاشتغال العقلي. هذا اللي ذكر المصنف. ثم بعد ذلك منا درسنا الجديد، بعد ذلك المصنف يشير إلى إشكال ويدفع الإشكال. هذا الإشكال متوجه على جواب المصنف، اللي المصنف قال أن دليل البراءة الشرعية لا يجري لأن مدخلية قصد الامتثال في الغرض أمر تكويني خارجي وليس أمرا تشريعيا. منا ينفتح الباب إلى إشكال. حاصل الإشكال هو أنه لو كان دخل الشيء في الغرض واقعا تكوينا مانعا من جريان البراءة الشرعية، إذا كان مجرد مدخلية الشيء في الغرض، مدخلية الواقعية التكوينية هي تمنع من جريان أصالة البراءة لأجل الشرط المذكور، كون المرفوع شرعيا مما تنال يد الجعل والتشريع رفعا ووضعا. إذا كان كذلك فلا بد أن لا تجري البراءة في الأجزاء والشرائط. لو كان ذلك مانعا لمنع من جريان البراءة عند الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط دائما. إذا شكينا في جزئية السورة من الصلاة المفروض من أجري البراء، إذا شكينا في جزئية في شرطية الطمأنينة للصلاة المفروض لا تجري البراء، مع أن الأصحاب يجرون البراءة واضح دائما يمر علينا، نقول إذا شكينا في جزئية جزء نجري البراءة، إذا شكينا في شرطية شرط نجري البراءة، مع أن المفروض بناء على كلام المصنف المفروض لا تجري البراءة لوضوح أن مدخلية الجزء والشرط في الغرض هاي مدخلية واقعية، مدخلية الجزء ومدخلية الشرط في الغرض مدخلية، عليكم السلام، مدخلية واقعية، مدخلية تكوينية، عليكم السلام والرحمة. ليش مدخلية واقعية تكوينية؟ لوضوح أن الشارع لولا مدخلية الجزء في الغرض واقعا لما أمر بالجزء، لما أمر بالشرط. يعني الشارع على أي أساس يجعل الركوع والسجود جزئين من الصلاة؟ على أساس أن الركوع والسجود إنها مدخلية في الغرض، باعتبار أن الركوع جزء من الغرض أو قل جزء مما يحقق الغرض، هو لذلك أمر بالركوع. هكذا الاستقبال كشرط. فإذا الشك في مدخلية الجزء هو في الحقيقة لأجل الشك في مدخلية الجزء في الغرض. إذا شكينا في جزئية السورة يعني أننا نشك في مدخلية السورة في الغرض، وإذا كان كذلك المفروض لا تجري البراءة فيما إذا شككنا في الجزء والشرط. ليش؟ لأن مدخلية الجزء في الغرض مدخلية واقعية تكوينية ليست شرعية حتى يمكن أن تكون مشمولة لدليل البراءة. نفس الكلام اللي ذكر المصنف في مقام الجواب عن قصد الامتثال واحتمال مدخليته في الغرض انجر إلى سائر الأجزاء والشرائط المشكوكة، والمفروض لا تجري البراءة في الأجزاء والشرائط المشكوكة، مع أن القوم أجروا البراءة في كل ما يشك في جزئيته وكل ما يحتمل شرطيته. هذا إشكال ينفتح على المصنف بالإحاط جوابه، هو اللي أجاب به عن جريان البراءة الشرعية. الجواب عن ذلك يجاوب المصنف يقول هناك فرق بين قصد الامتثال وبين سائر الأجزاء والشرائط. بالنسبة إلى مدخلية سائر الأجزاء والشرائط في الغرض وإن كان تكوينيا كما تقولون، صحيح مدخلية الأجزاء والشرائط في الغرض مدخلية تكوينية، مدخلية خارجية حقيقية واقعية، الجزء دخيل في الغرض حقيقة لذلك الشارع يؤمر به، لكن مع ذلك نقول أن الجزء والشرط غير قصد الامتثال، الأجزاء والشرائط مطلقا هي قابلة للجعل الشرعي، لذلك هي قابلة للرفع فتكون مشمولة لدليل الجزئية، هي قابلة للجعل الشرعي. يمكن للشارع أن يقول صلي مع الركوع فيجعل الشارع المقدس الركوع، يضع الركوع. أنت المصنف مو تقول إحنا، المصنف هو مو اشترط قال لابد أن يكون الشيء قابلا للوضع والرفع حتى يشمل لدليل البراءة؟ الركوع المصنف قاعد يجاوب يقول الركوع يمكن وضعه من قبل الشارع، يمكن جعله بأن يقول صلي مع الركوع، الجزء يمكن جعله شرعا. هكذا بالنسبة إلى الشرط يقول صلي مع الاستقبال، صلي مع الطمأنينة، فصحيح أن مدخلية الجزء في الغرض مدخلية واقعية، لكن مع ذلك يمكن للشارع المقدس أن يجعل الشرط، أن يجعل الجزء، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون أمرا مرفوعا. الركوع الأجزاء والشرائط من التقسيمات الأولية، مر أكثر من مرة من التقسيمات الأولية، فيمكن أن تجعل من قبل الشارع بخلاف قصد الامتثال. قصد الامتثال مدخليته في الغرض أمر واقعي، ولا يمكن للشارع جعله، ما يمكن للشارع أن يقول صلي مع قصد الامتثال، فهو ليس داخلا تحت سلطان الشارع كما كان الركوع وكما كانت الاستقبال. ولأجل هذا الفرق يمكن أن تجري البراءة بالإحاض الأول دون الثاني، بالإحاض سائر الأجزاء والشرائط دون الثاني قصد الامتثال. يمكن للشارع أن ينفي الجزئية وأن ينفي الشرطية في سائر الأجزاء والشرائط بخلاف قصد الامتثال. قصد الامتثال مدخليته واقعية، فلا يمكن للشارع المقدس أن ينفي اعتباره، لأن قصد الامتثال غير قابل للوضع، فلا يكون قابلا للرفع. بعبارة أخرى، شوفوا العبارة الأخرى، دخل السورة في المأمور به شرعي وفي الغرض تكويني. السورة وسائر الأجزاء، خلينا نأخذ السورة كنموذج، نقول السورة داخلة في المأمور به شرعا، مو لأن يمكن للشارع أن يبين مدخلية السورة في المأمور به، ومدخلية السورة في الغرض تكويني. فإذا شك في جزئية السورة كانت السورة مشكوكة من ناحيتين، من ناحية المدخلية في المأمور به، ومن ناحية المدخلية في الغرض. وصحيح لا يمكن جعل البراءة بالإحاض مدخلية السورة في الغرض كما قال المستشكل. المستشكل يقول ما يمكن أن تجعل البراءة وتنفي مدخلية السورة في الغرض، ليش؟ لأن هذا أمر تكويني، أمر خارجي، ليس تحت يد الشارع. لكن في نفس الوقت يمكن للشارع المقدس أن ينفي مدخلية السورة في المأمور به. نقلنا السورة ناحيتين، ناحية المدخلية في الغرض وناحية المدخلية في المأمور به. من ناحية المدخلية في الغرض كما أفاد المستشكل ما يمكن جعل البراءة بالإحاض السورة، لكن بالإحاض المأمور به يمكن أن تجعل البراءة. وهذا وحينئذ بعد ذلك نقول بعد جريان البراءة في بالسورة بالإحاض مدخلية السورة في المأمور به، شو يكون الواجب فعلا؟ يكون الواجب فعلا ما كان خاليا من السورة، ما كان خاليا من السورة. فإذا جاء المكلف بالصلاة من دون سورة يكون ممتثلا. بعد أن نجري البراءة بالإحاض المأمور به بالسورة بالإحاض المأمور به، حينئذ يكون الواجب فعلا على المكلف أن يأتي بالصلاة مجردة عن السورة، فيكون في أمان. البراءة تؤمن المكلف، لا يكون مستحقا للعقاب لو تبين مدخلية السورة في الواقع. وهذا بخلاف قصد الامتثال. قصد الامتثال لا شك فيه إلا من ناحية واحدة فيفترق عن السورة. السورة قلنا الشك في السورة من ناحيتين، من ناحية المدخلية في المأمور به ومن ناحية المدخلية في الغرض. من ناحية المدخلية بالغرض ما يمكن أن نجعل البراءة، لكن من ناحية المأمور به يمكن أن تجري البراءة. هذا الكلام ما يمكن أن نقوله في قصد الامتثال، لأن قصد الامتثال إنما الشك فيه بلحاظ الغرض فقط وفقط، ما عندنا شك في قصد الامتثال من ناحية أخرى، لأننا نعلم أن قصد الامتثال ليس دخيلا في المأمور به، هو خارج عن دائرة وعن حريم المأمور به. فإذا ما عندنا شك بلحاظ قصد الامتثال إلا في جانب الغرض، وحيث أن الغرض أمر تكويني لا يكون مشمولا لدليل البراءة، فلا يكون المكلف في أمان من ناحية قصد الامتثال. إذا جاء المكلف بالصلاة من دون قصد الامتثال وتبين أن قصد الامتثال دخيل واقعا، لا يكون المكلف مؤمنا، لا يكون في أمان، فلا بد من الاحتياط والإتيان بقصد الامتثال. هذا اللي قلنا سابقا، قلنا أن قصد الامتثال لا يجري فيه إلا الاشتغال العقلي، وبذلك يتبين أن البراءة الشرعية ليست جارية في قصد الامتثال كما كانت البراءة العقلية، وإنما الجاري فقط هو أصالة الاشتغال. هذا الإشكال وجوابه اللي ذكر المصنف. قال: خلينا نقرأ من أول حتى يصير ربط. قال: ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. أدلة البراءة الشرعية قل ما تجري لوضوح أنه لا بد في عمومها، في عموم أدلة البراءة الشرعية، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا. لا بد أن يكون داخل تحت يد الشارع رفعا ووضعا حتى الشارع يرفع، وليس هنا هذا الشرط ما متحقق في محل الكلام، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي. من هنا ينفتح المجال إلى الإشكال. يقول: ودخل الجزء، المستشكل يقول إذن البراءة لا تجري في كل جزء وشرط. يقول: ودخل الجزئي والشرطي فيه، يعني في الغرض، وإن كان كذلك وإن كان واقعيا، إلا أنهما الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع شرعا، مع كون المدخلية مدخلية واقعية يمكن للشارع أن يضع ويرفع الجزء والشرط. فيقول: صلي مع الركوع يضع الركوع، صلي مع الاستقبال يضع الاستقبال، فيمكن للبراءة أن تنفي الركوع والاستقبال في ظرف الشك، قابلان للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع ولو كان أصلا، حتى إذا كان أصل عملي، يقول: فبدليل الرفع يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك. بدليل البراءة شو نسوي؟ إذا نفينا جزئية السورة بالبراءة يثبت شنو؟ يثبت أن الأمر الفعلي إنما تعلق بالخالي عن السورة، ولم يتعلق بالمركب من سائر الأجزاء ومن السورة. يقول: فبدليل الرفع يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي، ماكو أمر فعلي بما، هاي ما واقعة على المركب على الواجب، ليس هناك أمر فعلي تعلق بالمركب الذي يعتبر فيه المشكوك. ما عندنا أمر فعلي تعلق بالصلاة مع السورة يعتبر فيه المشكوك، يعني شنو المشكوك؟ يعني الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. هذا الجزء المشكوك مو دخيل في المركب الواجب فعلا. ليش؟ بدليل البراءة، بدليل الرفع نرفع جزئية الجزء المشكوك، نرفع شرطية الشرط المشكوك. ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا. ما عندنا أمر فعلي يتعلق بالمركب الشامل للمشكوك اللي يحكم العقل بضرورة الخروج عن عهدة ذلك الواجب أو ذلك الأمر الفعلي. هاي يجب الخروج عن عهدته، هذا صفة للأمر الفعلي. ما عندنا أمر فعلي موصوف بكونه يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام، خلاف قصد الامتثال، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي. عندنا أمر فعلي تعلق بذات العتق مثلا ويجب الخروج عن العهدة، فيحكم العقل بالاشتغال ولزوم الاحتياط والإتيان بقصد الامتثال. كما عرفت. ثم يقول فافهم، هذا فافهم قد يكون إشارة إلى جواب إشكاله. حاصل الإشكال هو أنه في قصد الامتثال، في قصد الامتثال فرغنا إلى جريان الاشتغال وعدم جريان البراءة، لكن بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط، بالنسبة إلى يعني لا زال هذا فافهم يتعلق بالإشكال المذكور وجوابه اللي انفتح بعد أن أجاب المصنف بجوابه المذكور وعدم شمول أدلة البراءة للمقام. المستشكل يقول بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط من ناحية المأمور به وإن أمكن جريان البراءة، الشارع المقدس يمكن أن يجعل الجزئية للسورة ويمكن أن يرفع جزئية السورة، فحينئذ شنقول؟ حينئذ نقول يمكن جريان البراءة بلحاظ السورة بالنسبة إلى المأمور به، فنكون في أمان كما أفاد المصنف في جواب الإشكال. لكن إحنا إذا نظرنا إلى الغرض نبقى نحتمل أن السورة دخيلة في الغرض، وما يمكن للشارع أن ينفي مدخلية السورة في الغرض. ليش؟ لأن مدخلية السورة في الغرض أمر تكويني ما تجري به البراءة، وحينئذ لا أمانة بالنسبة إلى الغرض. شنو المؤمن بالنسبة إلى الغرض؟ إذا كانت مدخلية السورة في الغرض مدخلية واقعية غير قابلة للنفي بأدلة البراءة، ما المؤمن بالنسبة إلى الغرض؟ احنا عندنا جانبتين كما قلت أنت، قلت أن الشك في السورة شك من ناحيتين، من ناحية المأمور به ومن ناحية الغرض. بالنسبة إلى قصد الامتثال ما عندنا شك إلا من ناحية الغرض، فجرى الاشتغال دون البراءة. دعك الآن من قصد الامتثال، تعال إلى سائر الأجزاء والشرائط، عندنا شك من ناحيتين، الشك من ناحية مدخلية السورة في المأمور به، هذا جرت البراءة بالإحاضة وأمنت. أما بالنسبة إلى الغرض شلون؟ بالنسبة إلى احتمال مدخلية السورة في الغرض هذا من دون مؤمن، فلو صادف في الواقع أن السورة لها مدخلية في الغرض حينئذ يكون العبد معاقبة، إذا لم يأتي بالسورة يكون معاقبا وتبين أن الواقع هو مدخلية السورة في الغرض، يكون معاقبا لعدم المؤمن. بالنسبة إلى المأمور به أكو مؤمن، بالنسبة إلى الغرض لا مؤمن. هذا إشكال يجاوب المصنف، نقول أن البراءة بعدما جرت بلحاظ السورة في المأمور به نفس جريان البراءة في السورة بلحاظ المأمور به، هاي تكشف إن عن عدم مدخلية السورة في الغرض. احنا حينما نفينا السورة بالبراءة وقلنا أن السورة ليست دخيلة في الواجب، ليست دخيلة في المأمور به، هو نفس هذا يكشف عن أن السورة ليست دخيلة في الغرض، وإلا لو كانت دخيلة في الغرض لكان اللازم على الشارع أن يأمر بالسورة، وحيث أن الشارع لم يأمر بالسورة بل جعلنا في أمان من ناحية السورة بإحاضة البراءة الشرعية، هذا يكشف عن عدم اعتبار الغرض، لأن احتمال، شوفوا، احتمال مدخلية السورة في الغرض مع عدم مدخلية السورة في المأمور به هذا يلزم من التفكيك وتخلف المعلول عن العلة، لأن الغرض علة للأمر. فإذا كان أكو مدخلية للسورة في الغرض لابد أن يأمر الشارع بالسورة، من دون أمر الشارع بالسورة احتمال مدخلية السورة في الغرض هذا يعني وجود العلة من دون وجود المعلول، تخلف المعلول عن العلة، المعلول يتخلف عن العلة وبطلان، هذا ضروري. فإذا نفس جريان المؤمن بالإحاظ المأمور به هو في الحقيقة يؤمن من السورة بالإحاظ الغرض. هذا قد يكون المصنف أشار إلى بقوله فافهم. هذا تمام الكلام في المبحث الخامس في التعبد والتوصل، واتضح من جميع ما تقدم اتضح أن الأصل في الواجبات بناء على تمامية الإطلاق المقامي بالإحاظ الغرض، الأصل في الواجبات شنو؟ التوصلية. لو تم الإطلاق المقامي بتمام مقدماته اللي واحدة من المقدمات إحراز كون الشارع في مقام بيان كل ما له مدخلية في غرضه، وإلا لو لم يتم الإطلاق المقامي تصل النوبة إلى الاشتغال العقلي وننتهي إلى نتيجة هي عين نتيجة التعبدية. هذا اللي فرغنا إليه من البحث. ثم المصنف يوقع الكلام في المبحث السادس. المبحث السادس يتحدث عن بعض تقسيمات الوجوب. من المعروف انقسام الوجوب بعدة تقسيمات، ينقسم الوجوب إلى وجوب نفسي ووجوب غيري، كما ينقسم الوجوب إلى وجوب تعييني ووجوب تخييري، وينقسم ثالثة إلى وجوب عيني ووجوب كفائي. فالوجوب إما نفسي وإما غيري، إما تعييني وإما تخييري، وإما عيني وإما كفائي. هذا الباحث يتعرض إلى ما لو أمر الشارع بواجب ما وقال مثلا أكرم زيدا، إذا أمر بواجب ما ودار أمر الواجب بين تلك التقسيمات وما يقابلها، ما ندري أن الإكرام واجب نفسي أو واجب غيري، تردد أمر الوجوب بين كونه واجبا تعينيا أو تخييريا، عينيا أو كفائيا، والمولى أطلق الصيغة قال أكرم زيدا، قال طهر ثوبك، أطلق هذا الأمر وما قيده بما يدل على النفسية أو الغيرية، بما يدل على التعينية أو على التخييرية، العينية أو الكفائية. فالسؤال هو أن إطلاق الصيغة يقتضي أي واحد من تلك التقسيمات؟ هل يقتضي النفسية أو يقتضي الغيرية؟ إطلاق الصيغة إذا أمر بالأمر وأطلق من دون قيد، من دون قرينة تدل على أن الوجوب نفسي أو غيري، أطلق قال طهر ثوبك أكرم زيدا، فمن أدري نفسي أو غيري؟ هل أن إطلاق الصيغة يقتضي النفسية أو يقتضي الغيرية؟ هل أن إطلاق الصيغة يقتضي التعيينية أو التخييرية؟ هل أن إطلاق الصيغة يحمل على العينية أو الكفائية؟ هذا السؤال اللي جاوب المصنف في المبحث السادس. نقول بشكل عام في المقام وفي سائر المقامات الأخرى، إذا أطلق نجاوب يعني، لكن جواب عام، جواب كبروي، نقول بشكل عام إذا أمر الشارع المقدس بأمر، إذا أطلق الصيغة ولم يقيدها بقيد، فلا بد من أن نرى أن أي القسمين يحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية، وأي القسمين لا يحتاج إلى تلك المؤونة الإثباتية. كن نشوف أي القسمين هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة في مقام البيان، وفي مقام الإثبات نحتاج إلى بيان أكثر. كن نقارن بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، أولا كن نعرف معنى الوجوب النفسي ومعنى الوجوب الغيري، ثم نقارن بين القسمين لنرى أي القسمين يحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية زائدة ما موجودة بالآخر، فيحمل إطلاق الصيغة على الآخر. إطلاق الصيغة يحمل على ما ليس فيه مؤونة بيان إثباتية زائدة. هذا بشكل عام نقوله. بشكل عام نقول الصيغة تحمل على ما لا، إطلاق الصيغة يحمل على ما لا يحتاج إلى مؤونة بيان، لأن الإطلاق يتلائم مع ما لا يحتاج إلى بيان، وأما الذي يحتاج إلى بيان هذا الإطلاق لا يلائمه، الإطلاق لا يناسبه. الذي يناسب ما يحتاج إلى بيان هو التصدي لذلك البيان وإبراز وتكلف هاي مؤونة البيان الإثباتية الزائدة. فالإطلاق إنما ينسجم مع ما لا يحتاج إلى بيانه. هذا الجواب يستدعي منا أن نلاحظ، أن نبين معاني تلك الأقسام لنرى أي الأقسام يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. فإذا لابد من النظر إلى معاني هذه التقسيمات وما يقابلها لنلاحظ أي الأقسام يحتاج إلى مؤونة وأي الأقسام لا يحتاج إلى مؤونة. فنقول أولا بالنسبة إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، المقصود بالواجب النفسي هو الواجب الذي يجب لا لغيره. الواجب النفسي هو الواجب الذي يجب لا لغيره، سواء وجب شيء آخر أو لا. الصلاة واجب لا لغيره، الصلاة واجبة سواء وجب شيء آخر أو لا. وجوب الصلاة ما إلى مدخلية بوجوب آخر، وجوب الصلاة ليس موقوفا على وجوب آخر، فالصلاة واجبة سواء وجب شيء آخر أو لا. يقابل ذلك الواجب الغيري، الواجب الغيري هو ما يجب لأجل وجوب شيء آخر، لولاه لما كان واجبا، كالوضوء وكتطهير الثوب. تطهير الثوب والوضوء هذا واجب غيري، ليش؟ لأنه إنما يجب لأجل وجوب الصلاة. غسل الجنابة إنما يجب لأجل وجوب الصلاة، لولا وجوب الصلاة لما وجب غسل الجنابة. بالنسبة إلى الحائض اللي لا تجب الصلاة عليها، بإمكانها أن لا تغتسل غسل الجنابة طوال اليوم. نعم، إذا أراد المكلف أن يصلي وجب عليه أن يطهر ثوبه، أن يتوضأ، أن يغتسل غسل الجنابة. فالواجب الغيري هو ما يجب لغيره، ما يكون واجبا لأجل وجوب آخر، لأجل واجب آخر، لولاه لما وجب. ومن الواضح أن الوجوب الغيري هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائد. الواجب الغيري هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية. ليش؟ لأن الوجوب الغيري منوط بوجوب شيء آخر. يعني إذا قارنا بين الوضوء وبين الصلاة نقول الصلاة واجبة، خلص الصلاة واجبة مطلقا. أما بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء واجب ووجوب منوط بوجوب الصلاة. فإذا من اللي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة؟ الذي يحتاج هو الوجوب الغيري. الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة بيان. يعني أنت حتى تقول أن الإكرام واجب غيري لابد أن لا تقول أكرم زيدا وخلص. أكرم زيدا هذا الإطلاق يحمل على الوجوب النفسي. أما إذا تريد تقول أن الإكرام واجب غيري، لابد أن تقول مثلا أكرم زيدا مثلا إذا وجب استقباله مثلا. لابد من مؤونة بيان زائدة. الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هو الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري منوط بوجوب شيء آخر، وهاي الإناطة هي نحو من أنحاء التقييد، نحو من أنحاء التقييد تحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية مفقودة في الواجب النفسي. هذا بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني، الواجب التعييني والواجب التخييري. الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب سواء فعل المكلف شيئا آخر أم لا. الواجب التعييني هو الواجب الذي يجب على المكلف سواء فعل المكلف شيئا آخر أو لم يفعل، كما في الفرائض، كما في صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان يقولوا له واجب تعييني. يعني شنو واجب تعييني؟ يعني يجب عليك الصوم سواء صليت أو لم تصلي، سواء أطعمت أو لم تطعم، سواء اعتقت أم لم تعتق، سواء صليت أو لم تصلي. كل الحالات الصوم يكون واجبا، يكون واجب تعييني سواء فعلت شيئا آخر أو لم تفعل. في قبال الواجب التخييري، الواجب التخييري هو الذي يجب فيما إذا لم يفعل المكلف شيئا آخر يكون ذلك الشيء الآخر عدلا له وبديلا عنه. إذا لم يأتي بالعدل، إذا لم يأتي بالبدل يكون ذلك الشيء واجبا، وإلا إذا جاء بالبدل، إذا جاء بشيء آخر يكون عدلا وبديلا عنه لا يكون واجبا. مثل إيش؟ مثل الصوم في كفارة الإفطار العمدي. الصوم في كفارة الإفطار العمدي واجب تخييري. يعني شنو واجب تخييري؟ يعني إلك أن تصوم وتترك الخصلتين الأخرين، وإلك أن تعتق وتترك الأخرين، وإلك أن تطعم 60 مسكينا وتترك الصيام والعتق. متى يجب الصوم؟ إنما يجب الصوم إذا لم يأتي بالعتق وبالإطعام. الصوم في كفارة الإفطار العمدي ليس كالصوم في شهر رمضان. صوم شهر رمضان هذا واجب مطلقا سواء فعلت شيئا آخر أو لا، أما الصوم في الكفارة هذا موقوف على ترك العتق وعلى ترك الإطعام. إذا فعلت العتق لا يكون الصوم واجبا. فإذا يقولون الصوم شنو؟ صوم واجب تخييري، يعني منوط بترك العدل، إنما يكون واجبا إذا لم يأتي بما يكون عدلا وبديلا عنه. هذا بخلاف الواجب التعييني. ومن الواضح أن الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هو الثاني، لأن الواجب التخييري منوط بترك الآخر خلاف الواجب التعييني، ليس منوطا بشيء. الواجب التعييني واجب وانتهى، واجب مطلقا، أما الواجب التخييري منوط بترك الآخر. وإناطة الواجب التخييري، هاي الإناطة نحو من أنحاء التقييد، تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة لا يكفي إطلاق الصيغة بأدائها. يعني إذا واحد قال صوم، هذا الصوم يفهم منه الصوم الوجوب التعييني مو الوجوب التخييري، لأن لو كان يريد التخيير لذكر العدل، لذكر البدل. عدم ذكر للعدل والبدل هذا دليل على أن الإطلاق ينسجم مع التعييني. هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة إلى الواجب العيني والواجب الكفائي، الواجب العيني هو الواجب الذي يجب سواء أتى به مكلف آخر أو لا. يقولون واجب عيني مثل الفرائض اليومية. الواجب العيني هو الواجب الذي يجب سواء جاء به مكلف آخر أو لا، خلاف الواجب الكفائي. الواجب الكفائي هو الواجب الذي يجب فيما إذا لم يأتي به مكلف آخر، كرد السلام. رد السلام إنما يكون واجبا إذا لم يتصد المكلف الآخر للإتيان به، فليس هو بواجب مطلقا، هو واجب في ظرف ترك الآخر له، مو مثل الفرائض اليومية. الفرائض اليومية واجبة في كل ظرف، واجبة مطلقا. من خلال هذا يتضح أن الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة إثباتية هو الواجب الكفائي، لأن الواجب الكفائي منوط بترك الآخر له، وأما الواجب العيني فليس منوطا بشيء. هاي الإناطة كما ذكرنا نحو من أنحاء التقييد، تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. ومن خلال هذا يتضح أن إطلاق الصيغة تقتضي النفسية والتعيينية والعينية. إذا أطلقت الصيغة حملت على النفسية والتعيينية والعينية، لأن كل ما يقابل ذلك، ما يقابل هاي الأوصاف الثلاثة، يحتاج إلى مؤونة بيان زائد. لو كان المتكلم مريدا للمقابل لبين، لو كان يريد الغيرية لا يريد النفسية، لو كان يريد التخييرية لا يريد التعينية، لو كان يريد الكفائية لا يريد العينية، لكان اللازم عليه أن يبين، أن يتصدى لبيان مؤنة الإثبات الزائدة. عدم تصديه بمقتضى الإطلاق وقرينة الحكمة يحمل على النفسية والعينية والتعينية. إذا أطلقت الصيغة ولم تقيد بشيء، مقتضى قرينة الحكمة والإطلاق الحمل على ما ذكرناه. هذا اللي ذكر المصنف في البحث السادس. قال المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة، كون الواجب قضية يعني مقتضى، مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا، نفسي في قبال الغير، تعييني في قبال التخير، عيني في قبال الكفائي، لكون كل واحد مما يقابلها، كل واحد مما يقابل النفسية والتعينية والعينية، اللي قابل النفسية يعني الغيرية، اللي قابل التعينية يعني التخيرية، اللي قابل العينية يعني الكفائية، كل واحد من الصفات الثلاثة المقابلة يكون فيه، يكون في كل واحد تقييد الوجوب وتضييق دائرته. يعني بالواجب الكفائي، الواجب الكفائي الوجوب فيه ليس على سعته، الوجوب فيه مقيد ومضيق الدائرة. الوجوب الكفائي ليش؟ لأن الوجوب إنما يثبت في ظرف ترك الآخر لا مطلقا، فدائرة الوجوب ضيقة، الوجوب مقيد منوط بترك الآخر، بعدم الإتيان من قبل الآخر. يقول لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، يكون تام، يعني يوجد فيه تقييد وتضييق. فإذا كان في مقام البيان، منه المولى، إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، على شنو؟ على التقييد وعلى التضييق. هو قال يكون فيه تقييد وتضييق، فإذا لم ينصب قرينة على التقييد ولم ينصب قرينة على التضييق، إذا قال مثلا أكرم، مرة يقول أكرم إذا لم يكرم أخوك، ها هذا واجب شنو؟ هذا واجب كفاية. مرة يقول أكرم، هذا معناه واجب عيني. ليش؟ لأن لو كان يريد الكفائية لقيد، لذكر التقييد، لذكر الإناطة بترك الآخر، هو لم يذكر ذلك، إذن يفهم من العينية. ولم ينصب قرينة عليه على التقييد، فالحكمة، مقدمات الحكمة، فالحكمة تقتضي كونه، يعني كون الوجوب مطلقا وغير مقيد، مطلقا وغير مقيد. يعني شنو مطلق؟ يعني نفسي، تعييني، عيني. فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا في قبال شنو؟ في قبال الغيري، اللي الغيري إنما يجب إذا وجب شيء آخر، أتى بشيء آخر أو لا، هذا في قبال شنو؟ في قبال التخيري، اللي التخيري إنما يجب إذا لم يأتي بشيء آخر، أتى به آخر يعني مكلف آخر أو لا، هذا في قبال الواجب الكفائي. يقول مطلقا، يعني إنما يثبت الوجوب مطلقا من دون قيد، لا مقيد بوجوب شيء آخر حتى يكون غيري، ولا مقيد بعدم الإتيان بشيء آخر حتى يكون تخيري، ولا مقيد بعدم فعل مكلف آخر حتى يكون واجب شنو؟ حتى يكون واجب تخيري، يكون واجبا نفسيا تعيينيا عينيا. يقول فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا تفسير للإطلاق. الإطلاق يقول إطلاق من عدة نواحي، من ثلاث نواحي، سواء وجب هناك شيء آخر أو لا، سواء أتى بشيء آخر أو لا، سواء أتى به آخر أو لا. يعني مطلقا وجب هناك شيء آخر أو لا، يعني نفسي، واجب نفسي، أتى بشيء آخر أو لا، يعني واجب تعييني، أتى به آخر يعني مكلف آخر أو لا، يعني عيني، كما هو واضح لا يخفى. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.